الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، 26 من شهر الله المحرم لعام 41,400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المملكة من جدة من الأخ أحمد، يقول: جدي منذ أكثر من 25 سنة حج تمتع، ولكنه لم يهدي، فهل لي الآن وأنا حفيده أن أهدي بدلا عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أما من حج منذ سنوات وكان حجه متمتعا فإن عليه الهدي، فإذا ما قدم هديا فهل يقوم حفيده أو آخر عنه بذلك؟ الجواب نعم، لأن أداء هذا الهدي يلزمه، إلا إذا كان عاجزا عنه فإنه يصوم 10 أيام، فإن كان قد صام الجد فالحمد لله، أما إذا كان قادرا على الهدي ولم يهدي أو كان عاجزا ولم يصم فإنه يخرج من تركته، إن كانت له تركة يخرج من تركته هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. فمن كان عليه دين يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من تركته، فإن لم يكن له تركة وكان قادرا على ذلك فإن هذا الحفيد يرسل إلى مكة مالا فيشتري أحد الناس هناك هديا ويذبحه عنه ويجزئه إن شاء الله، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم العمل مع رجال لا يصلون على الرغم من أني قمت بنصيحتهم مرات؟
الحمد لله رب العالمين، قم بنصيحتهم وابذل قصارى جهدك في هذا، ولا يضرك بعد ذلك لو عملت معهم، اللهم إلا إذا كان العمل معهم يعني الإقرار لما هم عليه، وأنا أنصحك أن تترك العمل معهم وأن تنظر آخرين، أخشى أن تتأثر بهم، ولأن هؤلاء لا شك أنهم فساق إن كانوا يصلون بعض الأوقات ويتركون بعضا، وكفار إن كانوا لا يصلون البتة، فابحث عن آخرين. ولكن على كل، يجوز الإنسان أن يعمل مع الكفار إذا كان يأمن على دينه، فهذه مسألة تخضع المصالح والمفاسد فيما يتعلق بهجر هؤلاء وعدمه، أو وجود عمل آخر أو عدم وجود ذلك. لكن إذا عمل الإنسان مع أناس لا يصلون أو عمل حتى مع أناس كافرين، طالما أن دينه لا تأثر بذلك فالحمد لله، هذا يجزئه، لكن مع ذلك ننصحك أن تترك العمل مع هؤلاء وتبحث عن أناس يتقون الله سبحانه وتعالى، يذكرونك إذا نسيت ويردونك ويصوبون لك إذا أخطأت. أما إذا عمل الإنسان مع أمثال هؤلاء فيخشى الإنسان أن يتأثر من هذه الصحبة، وقد يتأثر المرء بخليله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فالذي أرى أن تترك هؤلاء النافخين للكير إن لم يكونوا من الكافرين إذا كانوا يصلون بعضا ويدعون بعضا، أما من جهة صحة العمل فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بحرف ميم، يقول: ابتليت بالعادة السيئة وأمي تأمرني بالصلاة في وقتها، وأخشى أن أقول لها بأني على جنابة، فهل يجوز لي الصلاة والحال هذه أي على جنابة، وهل يجوز لي أن أحلف أني لا أمارسها خوفا من كشف ستر الله علي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني جمعت بين جرائم عديد، أما الجريمة الأولى والمخالفة الأولى أنك تمارس العادة السرية السيئة، وهذه محرمة لأنها استمتاع بغير مباح شرعا، والله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا شك أن الذين يمارسون هذه العادة من الرجال والنساء عادون، قد تعدوا الحد المأذون لهم شرعا، فليتقوا الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتعبد الله عز وجل بهذه الشهوة أن يجعلها في الطريق المباح الحلال، فنجعلها في طريق محرم كان آثما، أما إذا جعلها في الطريق المباح الحلال الذي ذكره الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه يكون مأجورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ فهذا الذي يمارس هذه العادة فقد تعدى وأثم. المخالفة الثانية أنه يصلي على جنابة خجلا من أمه ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تصلي وأنت محدث حدثا أكبر خجلا من أمك، بل إن بعض أهل العلم يرى أن هذا الأمر استهزاء بالله سبحانه وتعالى والمستهزئ كافر، فلماذا تعرض نفسك لهذا؟ لماذا تعرض نفسك لهذا؟ وأمور كثيرة أخرى آخر ما ذكر منها:
هل يجوز لي أن أحلف أنني لا أمارسها خوفا من كشف ستر الله علي؟
فإن حلفت أنك لا تمارسها من أجل أنك لا تفضح نفسك فقد حلفت اليمين الغموس، حلفت كذبا. سبحان الله العظيم، سلسلة من المخالفات، لماذا لم تتق الله سبحانه وتعالى أولا وتنتهي عن هذا المحرم، وبالتالي صليت على طهارة، وبالتالي إن حلفت كنت صادقا، على ما تسأل كل هذه الأسئلة وتترك أصل المخالفة وهي ورثة هذه العادة؟ يا أخي، أنت لم تتق الله فلم يجعل الله عز وجل لك مخرجا، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل، وعلم أنه لا يمارس هذه العادة رجل وقر الإيمان في قلبه ووجد وجودا كاملا يردعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا شك أن هذا من نوع الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، وهكذا. فالسمع يزني والبصر يزني واللسان يزني، كل جارحة تتعدى، فلا شك أن في هذا نوع تجاوز، والقلب يتمنى ذلك ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا أمة الله، وراقب ربا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ولا ينبغي للإنسان أن يمشي وراء الشيطان في شهوة رخيصة عاجلة ويعقبها بعد ذلك ندم عظيم، وإنما على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى أن يستمتع بالحلال المباح. فلم يكن متزوجا فذاك علاج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، حينما قال: في الحديث الصحيح في حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قبسنا من الأخ محمد، يقول: أمي وخالتي اشترتا جديان للأضحية، أحدهما سمين والآخر نحيف، ثم بعد الذبح كل واحدة منهن أعطت نصف الجدي للأخرى، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا الفعل، لأن الأضحية يجوز الأكل منها ويجوز الإهداء منها وإعطاء الفقراء منها، ولا يلزم أن تخرج كلها للفقراء، وبالتالي ما أهدته أمك لخالتك هذا جائز ولا إشكال فيه، وكذلك خالتك ما أهدته لأمك فهذا لا إشكال فيه، لكن على الإنسان أن يأكل منها وأن يطعم البائس الفقير، والله أعلم.
هل يشترط شيخان شروط معينة في هذه الأضحية؟
لا شك أنه يشترط فيما يتعلق بالسن، فلا بد أن تكون ثنيا، فإن كانت من البقر أو الجاموس فلا بد أن يتم له سنتان، أو من الإبل لابد أن يتم له 5 سنين، فإن كانت من الضأن فلا أقل من 6 أشهر، وإن كانت من الماعز فلا أقل من 1 سنة، كذلك لابد من سلامتها من العيوب، كذلك لابد من ذبحها في الوقت الذي حدده الشارع، هذه شروط لابد منها. أما من جهة التوزيع فالأمر في ذلك واسع، فيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: امرأة تزوجت من رجل بغير رغبتها وأهلها لا يقبلون بطلاقها، فهل يجوز لها الامتناع عن زوجها إذا طلبها للفراش لأنها كارهة له؟
الحمد لله رب العالمين. جريمة أن يلزم الآباء البنات بالزواج من أناس لا يرغبون فيهم أو لا يرغبن فيهم، هذا لا يجوز وهذا من التعدي. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأولياء بالرجوع إلى البنات، وقال صلى الله عليه وسلم: في البكر إنها تستأذن وفي الأيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر وإذنها صوماتها، وأما الثيب فقال صلى الله عليه وسلم: تستأمر، أي لابد في ذلك من التصريح. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولي لابد أن يرجع إلى الفتاة، ولا ينبغي للولي أن يجبر الفتاة على الزواج، اللهم إلا إذا كانت فتاة صغيرة لا تميز ولا تعقل، فالبكر الصغيرة التي لا تميز ولا تعقل للأب أن يزوجها بدون الرجوع إليها، لأنه مأمون عليها وليس متهمة. أما إن كان لها رأي لازمه أن يرجع إلى ابنته إن كانت بكرة، وكذلك إلى ابنته إن كانت ثيبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المبارك العظيم الذي هو أنصح الأمة وأفصح الأمة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لما فيه مصلحة عظيمة، إذ الزواج عقد ديمومة قائم على الأنس والمودة والسكن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمودة والرحمة والسكن شعار الحياة الزوجية، فكيف يلجأ الأولياء إلى إجبار البنات على الزواج ممن لا يرغبن فيهم؟ كيف هذا؟ هذا يتنافى مع أمانة هذا الولي، بل إننا نقول على الفتاة أن ترفض ذلك وألا تطيع الوالد في هذا، لأن ذلك سوف يؤدي إلى الشقاق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الخاطب على أن ينظر إلى مخطوبته معللا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؟ مما يدل على أن ديمومة العشرة وأن النظر إلى الأنس والمودة والرحمة مقصد عظيم من مقاصد الشارع الحنيف. وعليه فإذا أجبر الأب ابنته على ذلك فإنها ترفض، فإذا أصر على ذلك سحبت الولاية منه وانتقلت إلى غيره ممن بعده. فإن لم يكن لها ولي على الإطلاق من العصبات انتقلت الولاية إلى السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له. هذا يتعلق بالتوجيه العام وبالنصيحة العامة، فإن ولي الفتاة أمين عليها، فلهو الذي يجبرها على أن تتزوج ممن لا ترغبه، ولهو أيضا يسمح لها أن تتزوج ممن ترغبه إن لم يكن صالحا، فهو أمين يقوم بموجب الشارع وبشرط الشارع. على كل، بعد هذا البيان، فما حكم ما تفعله المرأة الآن وقد أجبرت على الزواج من التمنع من زوجها؟ نقول هذا جائز لها، ولكننا نقول لها ارفعي أمرك إلى القاضي، وارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، واطلبي منها الطلاق، فإذا طلقك الحاكم كنت مطلقة إذا كان الأب لا يرغب في طلاقك، وإذا كان الزوج لا يرغب في طلاقك، فإنك لا تجبرين على رجل تكرهينه. وقد جاءت امرأة ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحقه، تكره أن تعيش معه، مع أنه من الصالحين العابدين القانتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع. فدل هذا على ماذا؟ على أن النبي يراعي مثل هذه الأمور، فلا ينبغي أن نحول بين المرأة وبين رغبتها، لأن المرأة إذا لم ترغب في الزوج ربما كان هذا سببا في إغراء الشيطان لها أن تنحرف بدعوى أنها تزوجت ممن لا ترغب ووقعت في عشق من ترغب. وهذا لا أبيح المرأة أبدا تفعل هذا ولو أجبرت، إنما الذي أبيحه لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، إن رفض زوج أن يطلق، وإن رفض أب أن يرفع الدعوة ذهبت إلى القاضي، وحينئذ يكون السلطان ولي من لا ولي له، والله تعالى أعلى وأعلم.
نذكر إخواننا المستمعين إلى أن رقم استقبال الأسئلة مباشرة على هذه الحلقة هو 0-47-36-14-289، 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: عندي مبلغ 80,000 جنيه عند شخص مر عليه حول كامل، فكم مقدار الزكاة فيه؟
الحمد لله رب العالمين، مقدار الزكاة في هذه الأموال ربع العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، ففي 200 درهم 40 درهما، وفي 20 مثقالا يخرج الإنسان نصف دينار أي ربع العشر، وعليه ف80,000 عشرها 8,000 وربع العشر 2,000، فأخرج 2,000 إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز هذا الذكر لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بهذه الصورة، أم أنه خاص بالتسبيح فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا كان الإنسان يقوله قولا مطلقا، فيقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه، أما التعبد بهذا الذكر سبحان الله وبحمده فهذا تعبد خاص، لكن لو أن الإنسان زاد على ذلك كذكر مطلق فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول: ماذا أقول في سجود السهو وفي سجود الشكر؟
الحمد لله رب العالمين، تقول في سجود السهو وفي سجود الشكر ما تقوله في سائر أنواع السجود كسجود الصلاة، لأنه لم يرد دعاء مخصوص في سجود السهو وكذلك في سجود الشكر. فتسبح الله سبحانه وتعالى، تقول سبحان ربي الأعلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل هذا الذكر في السجود مطلقة، وكذلك عليك بكثرة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الدعاء في السجود وقال فقمن أن يستجاب لكم، وليس هناك دعاء خاص أو ذكر خاص في سجود السهو والشكر، والله أعلم.
هل يشترط لسجود الشكر شيخان الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة؟
الصحيح أنه لا يشترط في سجود الشكر ولا في سجود التلاوة شيء من ذلك، لأن السجود ليس صلاة، لأن السجود ليس صلاة، إنما هي عبادة مستقلة ولا يشترط فيها الطهارة، إنما تشترط الطهارة في الصلاة، لكن لا شك أن السجود على طهارة أكمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول بعض الحزبيين يستدلون لجواز الاعتراض على الولاة في الإعلام والخطب بحادثة المرأة التي عارضت عمر رضي الله عنه في مسألة تحديد المهر وهو على المنبر، فما ردكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين، رد على هذه الشبهة إسقاطها من أصلها على أم رأسها، فإن هذه القصة لم تثبت، وهي قصة واهية وقد حكم عليها العلماء بذلك، فقد رواها البخاري من طريق الشعبي عن عمر وله لم يسمع ولم يدرك، وكذلك أيضا رواها غيره، فالقصة واهية، وإذا بطل ذلك بطل الاستدلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف باء، يقول سألت الأسبوع الماضي حول الحصول على الحوافز مقابل تبديل المبيعات مع زملائي، وأفدتم بعدم الجواز ما دام صاحب الشركة لا يعلم، فما حكم ما حصلت عليه من حوافز بهذه الطريقة في الأزمنة الماضية؟
الحمد لله رب العالمين، حكم ذلك طالما أن المعاملة قد أفتيناك بأنها لا تجوز أن ترجع هذا المال إلى الجهة التي استفدتها منه، فإن كان هذا المال قد أخذ من الشركة بغير وجه حق فأرجع ذلك إلى الشركة، لكن إن لم تكن لها جهة معلومة وكانت المعاملة محرمة وليست هناك جهة معلومة، فتخلص من هذا المال الذي ربحته من حرام، تخلص منه والله يأجرك على تعظيم شعائره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول رجل يضل الناس ويقول لهم إن أصل العقيدة هو العقل، ويلبس عليهم بأن آيات القرآن كلها في خطاب الكافرين تخاطبهم بالعقل، فما هو الرد السديد على أمثال هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، يقال هذا الرجل يضلل الناس، وإلا فالذي يضل والذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى، وأما هذا الرجل فإنه يضلل الناس. هذا الرجل يضلل الناس بقوله إن العقيدة مرجعها إلى العقل، ولا يريد أن يجعل المرجع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل، فالعقيدة مرجعها إلى النقل، وما أحالت الشريعة فيه على العقل فهو التدبر والتفكر فيما ورد به النقل، فإن العقيدة غالبها قائم على التوقيف، بل كلها قائم على التوقيف، وفي العقيدة غيبيات كالإيمان بالله باليوم الآخر ومراحل ذلك، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، والإيمان بالرسل والكتب وغير ذلك، كل هذا لا يعرف إلا من قبل النص، أما العقل فله دور عظيم في فهم وتدبر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا مبنى العقيدة عندنا على النقل الصحيح وعلى العقل الصريح الذي لا يخالف النقل الصحيح، وعلى الفطرة السليمة كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأجل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر العقيدة. أما أن يقال بأن مرجع ذلك إلى العقل، ألا فليخبرني هذا العقل بأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عنده نص؟ ألا فليخبرني هذا العقل بما يكون في جنة ونار ومن أحوال الناس في العرصات ويوم القيامة؟ ألا فليخبرني العقل من مراتب القدر؟ ألا فليخبرني العقل عن أسماء الأنبياء والرسل؟ ألا فليخبرني العقل عن أسماء الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه؟ ألا فليخبرني العقل بكل هذا؟ ثم إن هذا التائه الضال الذي يقول ذلك ويقول بأن مرجع العقيدة إلى العقل، نقول: أي عقل ترجع العقيدة إليه؟ أهو عقل الخوارج أم عقل المرجئة؟ أهو عقل الجبرية أم عقل القدرية؟ أهو عقل الرافضة أم عقل الصوفية؟ أي عقل نرجع إليه يا مجنون؟ أي عقل نرجع إليه؟ دلنا، فإن العقول تتفاوت وإن العقول تتباين، فأي عقل نرجع إليه؟ أما الشريعة فواحدة ومصدرها واحد، قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعقيدة قائمة على ماذا؟ قائمة على النص، قائمة على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم. هذه عقيدتنا. أما الذين يقولون بالعقل، هؤلاء لا يريدون شريعة، هؤلاء هم العقلانيون الذين يسمون أنفسهم بالأذكياء. نعم، العقل دوره عظيم في التدبر والتفهم والتفكر، وقد قال الله عز وجل ومدح أصحابه حينما قال: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لأولي الألباب، لأولي النهى، إلى غير ذلك من الآيات التي تمدح العقل الذكي، العقل الصريح الذي ينضبط بالنقل الصحيح. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: أهلك الله عز وجل أقواما من قبل عندما سألوا أنبياءهم آية على صدقهم، فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل، فلماذا لم يهلك الله كفار قريش لما سألوا آية فانشق القمر ولم يؤمنوا؟
الحمد لله رب العالمين. محل استشكال أخينا: لماذا ما أهلك الله عز وجل قريشا معناه سألت النبي صلى الله عليه وسلم آية؟ ولقد كانت عادة الله عز وجل في الأقوام السابقين أنهم إذا سألوا الآيات واقترحوا الآيات وتأتي الرسل بها، فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فلماذا ما أهلك الله قريشا؟ الجواب عن ذلك ما عليه العلماء وجماهيرهم في هذا، أنه يفرق بين الآية المعينة التي يطلبها المشركون وينصون عليها آية كذا، وبين مطلق طلب الآية. أما إذا نص المشركون على آية بعينها، نصوا على مفردها، قالوا هات لنا كذا، افعل لنا كذا، فإذا فعل ذلك ولم يؤمنوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أي أنه لو أن الله أجاب بمجيء الملك وهو الذي طلبوه فكذبوا بعد ذلك لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، كما كان في ثمود وكما كان في قوم هود وهكذا. أما إذا كان المطلوب مطلوبا عاما، يعني ائتنا بآية، فأتاهم بالآية بأي آية فلم يؤمنوا، لم يحصل لهم ذلك، لم يحصل لهم ذلك. والمشركون قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية ولم يطلبوا انشقاق قمر، فلما طلبوا آية أراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر شقين فلم يؤمنوا. إذن هم لم يطلبوا الانشقاق، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قد انشق القمر شقين ومع ذلك لم يؤمنوا. هذه آية ذكرها الله سبحانه وتعالى واعطاهنا الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق نبوته، لكن لم يطلب المشركون انشقاق القمر. هذا الذي عليه العلماء أنه إذا كانت الآية آية معينة فلم يستجب لها القوم فإن الله عز وجل يهلكهم. أما إذا كان المطلوب أن تكون لهم آية فيأتي بآية من عند الله سبحانه وتعالى غير منصوص عليها، فإنهم إن كذبوها كانت هذه الآية حجة عليهم لكن لا يكون فيها هلكهم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه هما لما سألوا النبي آية خاصة وهي أن يجعل لهم الصفا ذهبا، خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يجعل لهم الصفا ذهبا فإذا ما كذبوا أهلكهم وبين أن يستأني به وألا يجيبهم إلى طلبتهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأني بهم وألا يجعل الصفا ذهبا، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يؤمن بالله عز وجل ويوحده ولا يشرك به شيئا. فدل هذا على ما ذهب إليه العلماء من أنه يفرق بين آية وآية، أما الآية إذا طلبت بنصها ثم بعد ذلك لم يؤمن القوم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أما إذا طلبوا آية غير معينة فجاءتهم آية من الله سبحانه وتعالى فكذبوا بها تكون من باب إقامة الحجة عليهم لا أنها تستوجب إهلاكهم، كما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة الله عز وجل البالغة حتى يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا كان من مطلوبهم لكن اعتمدوا على روايات ضعيفة لا تثبت، وإلا فالصحيح أن قوم قريش لم يطلبوا آية انشقاق القمر، هذا الصحيح هذا الصحيح. وعلى فرض الصحة فقد أجاب بعض أهل العلم كالخطابي وابن الجوز وكذا بجواب آخر، وهو أنه قد حصل ذلك لقوم منهم لذا ما أهلكهم الله بعامة، ولو رأى وطلب هؤلاء بعامة لكانت الهلكة عامة، ولكن الجواب الأول هو الجواب المطابق لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ يوسف يقول: هل يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل الوظيفة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يسأل هل يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل الوظيفة، وهذا في الحقيقة أمر منتشر في مصرنا في الفترة التي كانوا يعينون فيها أناسا من البيت الذي يتبرع منه الرجل ببناء مسجد على أرض له فيعطونه مكافأة، وهي أنهم يعينون له 3 أو 2 أو غير ذلك. فهل هذا الغرض وهو أن يبني المسجد من أجل وظيفته ليس الله سبحانه وتعالى، هل هذا يمنع صحة الصلاة في المسجد؟ نقول يتعلق بهذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى عن مشروعية هذا العمل وهل له في ذلك أجر، المسألة الثانية تتعلق بصحة الصلاة في هذا المسجد إذا كان على هذه النية. أما المسألة الأولى فيما يتعلق بمشروعية هذا العمل فإنه لا يجوز، لأن هذا العمل مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى وهو بناء المساجد، ولا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا لغير الله عز وجل، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى بنى الله له مثله في الجنة.
أي أن الأجر متوقف على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل غير مخلص، هذا الرجل مراء فعمله غير مشروع، وبالتالي لا أجر له في عمله هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولأن العمل الصالح يلزم فيه شرطان الإخلاص والمتابعة. وقد جاء عند النسائي وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أراد رجل أن يفعل شيئا التماسا للأجر كالجهاد والقتال للأجر والذكر هل له شيء يعني من الأجر؟ قال ما له شيء. فأعاد الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال ما له شيء، ما له شيء أي ما له أجر. فدل هذا على أن الأجر إنما هو منوط بماذا؟ هذا الأجر إنما هو منوط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، فعمل هذا الرجل حابط لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أما المسألة الثانية عن صحة الصلاة في هذا المسجد، فالجواب الصلاة صحيحة. فهناك انفكاك جهة، ففيما يتعلق بنية الرجل الباني هذا شيء، وفيما يتعلق بصحة الصلاة هذا شيء. فما الذي يبطل الصلاة؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ هل المسجد هذا مثلا فيه قبر فنقول لعلة القبر؟ أو هذا المسجد مثلا به نجاسة نقول لا تصح الصلاة فيه؟ أو هذا المسجد ماذا؟ هذا المسجد إنما هو في بقعة طاهرة، وهذا المسجد ليس فيه ما يبطل الصلاة، لأن الكلام في بطلان الصلاة إنما يتعلق بما تعلق بشرطها، بما تعلق بركنها، بما تعلق بذات الصلاة. وأما المسجد فهو خارج عن الصلاة. ولهذا كان الصحيح أن من صلى في الأرض المغصوبة أن الصلاة صحيحة، مع أن هذا الغصب حرام، وهذه البقعة نفسها بقعة مغصوبة، يعني شيء يتعلق بالبقعة حسيا، ومع ذلك فإن الصحيح أن الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. فالشاهد الصلاة صحيحة، وليس اقترن بالصلاة ما يبطلها بوجه من الوجوه. فمن قال بأن الصلاة باطلة ليس معه أثارة من علم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الرياض، من الأخ أيمن، يقول امرأة أصرت على الطلاق فقال لها زوجها أنت طالق 3 مرات، ثم قال لها وأنت علي كظهر أمي وأختي، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل السؤال أنه جمع بين الطلاق والظهار، فقال لامرأتي أنت طالق، ثم عاد فقال أنت تحرمين علي كأمي وأختي، يعني ظاهر. فهل يقع الظهار بعد طلاق؟ لأن البعض قد يشكل علي أن هذه المرأة لما طلق زوجها لم تعد محلا للظهار لأنها ليست امرأته، هكذا قد يزعم. الجواب نعم، يقع الظهار بعد الطلاق إذا كانت طلاق رجعية لأنها زوجته، فإن الطلاق الرجعية لا ينفي وصفها زوجة، فهي زوجة ما دامت في عدتها. فإذا طلق امرأته ثم بعد ذلك ظهرها فإن الظهار يقع كما أن الطلاق يقع، ولا فرق بين أن يتقدم الظهار وبين أن يتقدم الطلاق. فإذا أراد أن يعود لامرأته فلا يصح له أن يأتيها إلا إذا كفر كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة، عليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، كل هذا من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الظهار يقع مع الطلاق، ف فإذا أراد أن يعود لامرأته فعليه هذه الكفارة، فإن الظهار منكر من القول وزور، وإذا أراد أن يعود فعليه الكفارة، والله أعلم.
يقول في السؤال هنا شيخنا: قال لها أنت طالق 3 مرات، هل يقع طلقة أم 3؟
إذا قصد أنه قال ذلك في لفظة واحدة فقال أنت طالق 3، فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم أن الطلاق يقع 3، ولكن ذهب جماعة أهل العلم من التابعين ومن من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم، وهو ما يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز والعلامة العثيمين، أن الطلاق 3 يقع 1، ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 1، فلما كان في عهد عمر قال رضي الله عنه: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، يعني صاروا يطلقون 3، فلو أمضيناه عليهم. فكان هذا منه رضي الله عنه من باب السياسة ومن باب التعذير ومن باب الردع، وإلا فالطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 1، ولهذا فالطلاق هنا يقع 1 ولا يقع 3، ومن أجل هذا ووقع الظهار لأنه صادف محلا صحيحا، وهي أن المرأة زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول: أنا أعيش في قرية انتشر فيها السحر وتعلق الناس بالدجالين والمشعوذين، فهل يجوز لي أن أدخل في هذا المجال من أجل مساعدة الناس، وما هي الضوابط في ذلك؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لعل مقصد الأخ أن يدخل في هذا المجال يعني علاج المسحورين، لأنه يدخل في هذا المجال بتعلم السحر، فإن تعلم السحر محرم، بل إنه كفر، والله عز وجل يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن يقصد الأخ لعله أنه يريد أن يدخل في هذا الأمر، أي أنه يقوم بعلاج المسحورين. على كل هذا شيء طيب، وهذا سد لأبواب الدجالين، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فطالما أنك تريد أن تنفع إخوانك بارك الله فيك، فعليك بالرقية الشرعية، لكن اعلم أن هناك ضوابط لا بد منها بارك الله فيك، وهي أن يكون علاجك أولا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تقصد بذلك وجه الله عز وجل، يعني الإخلاص. الأمر الثاني المتابعة، يعني أن يكون علاجك بالمشروع الذي دلت عليه الشريعة كالأذكار والأوراد التي جاءت في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأذعية المباحة التي لا تخالف الشريعة. الأمر الثالث ألا تطلب من الناس أعمالا تشبه أعمال السحرة، وأن تجتهد وأن تتوسع في ذلك، بل عليك أن تعرض أمرك على العلماء إذا أشكل عليك شيء. الأمر الذي بعد ذلك: احضر الخلوة بالنساء والاطلاع على العورات وغير ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أيضا: احضر الاستعانة بالجن، فقد يعرض عليك الجن الاستعانة، فاحضر الاستعانة به. فهذه وإن كانت في حدود ضيقة جدا يراعيها العلماء، إلا أننا لا ننصح بها نصيحة عامة، لأن هذا قد يكون من طرق استدراج الشياطين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي معاذ، يقول: ما هو حكم التقديم في برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية، علما بأني متزوج ولدي أبناء وحالتي المادية في مصر غير مستقرة؟
الحمد لله رب العالمين. أنا في الحقيقة ما أدري ما المراد ببرنامج الهجرة العشوائية الأمريكية، ولكن سأعطي جوابا يتناول برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية وكذلك الروسية وكذلك البريطانية وكذلك كل بلاد كفرية. نقول: هذه البلدان الأصل أن الإنسان لا يذهب إليها لغير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى ناراهما. فلا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أماكن الشرك، لأنها أماكن فتنة ويخشى على الإنسان من مخالطة هذه المجتمعات. لكن إذا دعت حاجة شرعية ومن الحاجة الشرعية التماس تحسين الدخل فلا بأس، ولكن بشروط. أرى للأسف الشديد أن جل الناس لا يراعيها، ولا نريد أن نكتم حكما شرعيا، ولكن نجعل هذا في رقبة كل مسلم يريد أن يسافر إلى هذه البلاد. نقول أما عن هذه الشروط فلا بد أن يكون لدى المسافر علم يدفع به الشبهات، لأن هذه المجتمعات قائمة على الشبهات وبث الشبهات التي تشكك الإنسان في دينه، ولهذا قد يعود من هذه البلدان ملحدا أو شاكا في دينه، في نبوة النبي أو في كتاب ربه أو في الإسلام والدين. الأمر الثاني أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات فلا يتأثر بالشهوة، فهناك التبرج والصفور، بل وهناك الزنا وشرب الخمور، فالجريمة قريبة وقريبة جدا، وليس هناك أمر معروف ولا نهي عن المنكر، بل كل ذلك يمارس تحت شعار الحرية. فهل يا أخي لديك ديانة تردعك وتمنعك من إتيان الشهوات؟ وهل لديك علم شرعي صحيح يدرأ عنك هذه الشبهات؟ لا إخالك إلا مغطرا بنفسك. الأمر الثالث أن يكون الإنسان قادرا على إظهار دينه، أي أنه يجهر بالبراءة من الشرك وأهله، أي أنه يؤدي كذلك الشعائر الظاهرة من إقامة الصلوات والجمع والجماعات وغير ذلك من هذه الأمور. فمن كان لديه ذلك كأن يسافر إلى مكان فيه جاليات مسلمة وفيها المساجد وغير ذلك، ولا يوجد فيها الشبهات ولا الشهوات، فحينئذ نقول لا بأس بهذا ولا حرج، ولا قد ذهب إلى هذه البلدان المسلمون في سائر الأعصار ونشروا الإسلام، وكان التجار يفدون إلى هذه الأماكن، ولكن كما قلت لك بالضوابط الشرعية، والله أعلم. وأقول يا أخي السلامة لا يعدلها شيء.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ ابن حامد، يقول ما هو حكم بيع وتجارة الأدوية المستوردة والتي ربما بعض الأوقات تدخل الدولة بطريقة مهربة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنها تدخل الدولة بطريقة مهربة فلا يجوز بيعها والاتجار فيها، لأن أمر الدولة هنا مبني على المصلحة. أولا فيما يتعلق بهذا المستورد فقد لا يكون صالحا، الأمر الثاني ما يتعلق باقتصاد البلد، ومثل هذه الأمور يرجع فيها لولاة الأمور فهم أدرى بذلك، ولهذا لا نرى التجارة في هذا الشيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ عبد الرحمن، يقول ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث رواه الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حسن صحيح، وجاء في الموطأ موقوفا على عمر رضي الله عنهما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت، هذا في الموطأ. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة عن عمر وعن علي وعن ابن عباس أنهما بين المشرق والمغرب قبلة، وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه قال كيف يخطئ رجل القبلة وما بين المشرق والمغرب قبلة، فكيف يخطئ؟ ما لم يتحر المشرق عمدا. هذه كلها آثار وردت في هذا، منها المرفوع كما عند الترمذي، ومنها الموقوف كما في موطأ الإمام مالك، وما ذكره شيخ الإسلام عن آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الإنسان إذا كان عند الكعبة لزمه أن يتوجه إلى عينها، فإذا توجه إلى غير عين الكعبة وهو عندها يراها بطلت صلاته. أما إذا كان بعيدا عن الكعبة توجه إلى جهتها لا إلى عينها، مثل ما نحن في مصر أو في الشام أو في ليبيا أو في المغرب أو في الصومال، فإنه يتوجه إلى جهتها لا إلى عينها، وحينئذ يقع التسامح في ذلك قليلا. فطالما أنه يتجه إلى الجهة فما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المدينة طبعا، وإلا فغيرهم قد يكون التوجه، قد يكون الحديث في حقه ما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، أي أنه طالما توجه إلى هذه الجهة فيسامح الاتجاه إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، فإن الصلاة تكون صحيحة. فإذا انحرف عن ذلك بعشر درجات، 20 درجة، 30، فهذا الأمر يقع التسامح فيه ولا تبطل الصلاة، لأن التوجه إلى الجهة وليس إلى عين الكعبة. والجهة كما نعلم الجهة معروفة، جهة المشرق، جهة المغرب، جهة شمال، جهة جنوب، وليس بالتحديد أن يكون الإنسان اتجاهه إلى عين الكعبة، لأن هذا مستحيل فيسامح في هذا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ يوسف، يقول: ما هي كيفية الجمع بين هذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجم، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل أعمالكم، وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم، قال: بل أجر 50 منكم. والحديث الثاني الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فهل أجر الصابر في زمن الفتن يفوق أجر الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نعلم أن الصحابة ليس أحد أفضل منهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا بين الحديثين. فهذا الحديث الذي ورد في من يأتي بعض الصحابة في فضيلته في التمسك بالدين، قال العلماء: هذا فضل خاص على عمل خاص. وأما الحديث الآخر في فضائل الصحابة فإنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم، لا باعتبار الجنس ولا باعتبار الأحد، هذا دليل على الفضل العام. والقاعدة عند العلماء أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعني لا يتعارض معه، بل يعمل بالفضل الخاص في بابه ويبقى العام على عمومه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم لما قالوا: ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة ابن الجراح، هل يعني هذا أن أبا عبيدة أفضل من الصديق؟ الجواب لا. كذلك في فضائل عمر لا يعني أنه أفضل من الصديق، وهكذا. كذلك كون حذيفة صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل، لكن لا يعني أنه أفضل من الأربعة. فالقاعدة عند العلماء إن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، بل يعمل بالخاص في بابه ويعمل بالعام في بابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز لنفسه بعين ألف ميم، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم على البطن هو ضجعة أهل النار؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ورد هذا، ورد هذا، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن كما عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي من حديث يعيش ابن طهفة الغفاري عن أبي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه الضجعة وقال: إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل، وفي رواية ضجعة أهل النار. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فدل هذا على النهي على هذه الضجعة. والذي يظهر من هذه الحديث أن النهي هنا للتحريم وليس الكراهة، طالما أن الوعيد ورد فيها بأمرين: الأول يبغضها الله عز وجل، والثاني فإنها ضجعة أهل النار. هذا واعلموا رحمكم الله أنه لا فرق في ذلك بين الذكور وبين الإناث، فلا يجوز للإنسان أن ينام على بطنه. وفي ذلك إشارة إلى تحريم التشبه بأهل النار، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يجوز لي زيارة قبر أبي رحمه الله؟ فأنا أتمنى زيارته ولكني أخاف أن يكون حراما.
الحمد لله رب العالمين. نقول لأختنا أم حبيبة: لا يجوز لك زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا أصح أقوال أهل العلم. ولحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من كلامها. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهن. فلا يجوز زيارة القبور للنساء، ولو كان خيرا لسبقت نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك، لكن لم يرد هذا والحمد لله. وأما حديث عائشة عند مسلم تقول: إذا أتيت القبور، يعني إذا مرت وليس إذا زارت، فمحال أن تدخل المرأة في فضيلة الزيارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولا يفعل ذلك الحريصات التقيات النقيات العفيفات الغافلات المؤمنات، وهن اللواتي نافسن الرجال وطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن مال الرجال من فضائل الأعمال. فأقول: لا يجوز المرأة أن تزور قبر أحد على الإطلاق، لا قبر الأب ولا قبر الأم. وما تريد أختنا تحصيله في زيارة أبيها من الدعاء وغير ذلك، يكفيها أن تدعو له في بيتها، ولا يلزم أن يكون الدعاء عند القبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يقبل الإيمان بعد نزول عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء اعتقاد نزول عيسى في آخر الزمان دلت عليه أحاديث سيد الأنام، بل بلغت حد التواتر بلا إشكال، ولا يكفر بذلك ويرده إلا أهل العناد والكفران. وحسب الإنسان أن يعتقد ما دل عليه شريعة الرحمن وما بينه وقرره سيد الأنام، فإن الشريعة توقيفية ولا دخل فيها لعقل إنسان. فإذا جاء مهر النص بطل الاستدلال الذي يستدل به أهل الروغان والزوغان، ويريدون عرض شريعة الإسلام على حثالة عقول الأندال. فأقول وبالله التوفيق إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت بذلك، وأن عيسى عليه السلام لم يمت، وأن عيسى عليه السلام لم يصلب، وأن عيسى عليه السلام لم يقتل كما جاء في القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا، فحينئذ يكسر الصليب، وحينئذ يقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. وأقول فائدة لأمة الإسلام، وعوها جيدة، فلعلها تكون أول مرة تطرق أسماع بعض إخواننا ونسائنا. نقول: ثلاث أمم تنتظر ثلاثة. أما أمة الإسلام فتنتظر المسيح عيسى عليه السلام الذي يأتي فيقتل الدجال، وشيعته من اليهود اللئام. أما الأمة الثانية فهي أمة النصارى، تنتظر عيسى الموهوم الذي اعتقدوا فيه أنه صلب تخليصا لذنوب الأنام، فصار بذلك ابنا للرحمن. وأما أمة اليهود فإنها تنتظر مسيحا. أمة الإسلام تنتظر مسيحا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وأمة النصارى تنتظر مسيحا هو عيسى الموهوم الذي صلب تخليصا لذنوب الأنام، وأمة اليهود تنتظر مسيحا هو الدجال كما أخبر سيد الأنام أن الدجال إذا خرج تبعه 70,000 من يهود أصبهان. فكل أمة تنتظر مسيحا. أما أمة الإسلام، أمة الوسط التي جعلها الله عز وجل شاهدة على الأنام، فيوم قيام الساعة يستشهد الأنبياء والرسل بهذه الأمة الكرام أنهم بلغوا رسالة الإسلام، فحينئذ تشهد هذه الأمة بلا روغان أن كل نبي بلغ الإسلام فكان ناصحا لأمته وسائر الأنام ولم يكتم شيئا من شريعة الرحمن. هذه الأمة تنتظر مسيحا هو عيسى بن مريم على ما أخبر بذلك سيد الأنام أنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال. وأما أمة النصارى فهي التي كفرت بعيسى بن مريم فجعلته إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وقالوا بعقيدة الصلب تخليصا للأنام من خطاياهم وذنوبهم وعصيانهم للرحمن. وأمة اليهود فهي الأمة المشؤومة التي تنتظر مسيحا هو الدجال، فحينئذ يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان. هذه فائدة للكرام يعتقدها الكرام للئام كما نطق بذلك سيد الأنام. بعد هذا البيان نقول: هل يقبل الإيمان بعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ نقول: وما الإشكال؟ وكيف لا يقبل الإيمان بعد نزول عيسى عليه السلام وعيسى قد نزل في أمة سيد الأنام التي فيها مهدي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يواطئ اسمه اسم رسول الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد نزول الدجال؟ لهذا أولى العلامات هذا المهدي، وبعده يكون الدجال يطوف في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يفتن الناس والأنام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فحينئذ تستعد العصابة المؤمنة لقتاله، وعلى رأسهم المهدي، وعلى رأسهم هذا الرجل الصالح الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. وبينما هو وقد أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، بينما هو كذلك نزل عيسى بن مريم عليه السلام، فأراد أن يتأخر ليقدم عيسى عليه السلام فأبى عيسى، فتم به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمرهم أن يدخلوا عليهم الباب، ووراءه هذا الدجال ومعه شيعته 70,000 من يهودي أصبهان. فلما فتحوا الباب ذاب الدجال ذوبانا وأراد أن يهرب، فلحقه عيسى عليه السلام فقتله بباب لد كما أخبر سيد الأنام بغير شك ولا ميل ولا ارتياب في قول رجل عمر قلبه الإيمان. وحينئذ تنتهي قصة الدجال ويقع قتال اليهود الذي أخبر عنه النبي أنه يكون في آخر الزمان فيقاتلونهم. فحينئذ ينطق الحجر والشجر كل يقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي يهودي فاقتله. وذلك حين يتميز الإسلام عن الكفران. وبعد ذلك لا يبقى كتابي إلا وهو يؤمن بعيسى عليه السلام كما جاء في محكم القرآن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، في عود الضمير على عيسى أن أهل الكتاب يؤمنون به بعد ذلك. حينئذ يحصل من الخير ما يحصل، ولكن تخرج أمة يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة التي تأتي بعد ذلك. إذن المهدي يليه الدجال، يليه نزول عيسى، يليه خروج يأجوج ومأجوج. فحينئذ أوحى الرحمن إلى عيسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لا يدان لأحد بقتاله. ثم بعد ذلك يهلك الله أمة يأجوج ومأجوج، ويطهر الله عز وجل الأرض من نتنهم، وحينئذ يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح أهل الإيمان، فلا يبقى إلا أهل الكفران، فعليهم تقوم الساعة كما أخبر سيد الأنام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والأنام. هذه القصة باختصار. وعليه كيف لا يقال لا يقبل إيمان بعد نزول عيسى عليه السلام، والإيمان حاصل من أهل الكتاب بعد قتل عيسى عليه السلام للدجال وشيعته من اليهود أهل الكفر والضلال. إنما العلامات التي تأتي بعد ذلك من طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان وغير ذلك، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقفة مختصرة مع هذه الأمارات والعلامات، وأختمها قائلة أما الترتيب بين هذه العلامات والأشراط فمنها الذي لا ينبغي الشك فيه على ما رتبته لكم تبعا لأئمة الإسلام: المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم المسيح عيسى عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج. فهذه علامات وردت بها الأدلة بلا نكران، وما ورد من اشتباه عليها في بعض الأحاديث الكرام فهي محمولة على هذا ودفع ما يعرض لها من الأوهام. أما باقي الأشراط والعلامات والأمارات فإن الترتيب بينها محل اجتهاد، ولا يضر ذلك بعد قبض أرواح أهل الإيمان، والله عز وجل أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بها ألف، يقول: ما حكم الصعود على سطح الكعبة؟
الحمد لله رب العالمين، للنزهة أم للصلاة؟ أما للنزهة فلا يخلو رجل يصعد للنزهة أو للتبرك، فلا يجوز لرجل أن يتبرك بشيء من الكعبة، لا في السطح ولا في القاعدة ولا في الحجر ولا غير ذلك. أما إذا كان للصلاة فيقال ما حكم الصلاة على سطح الكعبة؟ نقول الصلاة صحيحة في أصح قولي أهل العلم، ولا إشكال في ذلك، لأن الهواء له حكم القرار، والله أعلم.
من صلى فوق الكعبة شيخنا أو بداخلها إلى أي جهة يتجه؟
يتجه إلى أي جهة، لأنه يتجه إلى ماذا؟ إلى جدار الكعبة الذي أمامه، فإذا كان في اليمين في الشمال، كما يتجه من يصلي في الصحن إلى أي جهة إلى الكعبة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول هل يجوز لي نقل نساء بسيارتي إلى عرس لاختلاط فيه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان ليس في هذا محرم من الاختلاط وله تعاون على هذا المحرم فلا إشكال إن شاء الله، فذهاب المرأة إلى العرس بالضوابط الشرعية لا إشكال فيه، وبالتالي نقل النساء إلى ذلك ليس محظورا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول ما معنى أكل السحت، وهل فعلا إذا صنعت معروفا لأحد فأعطاني هدية يكون هذا سحتا كما جاء في الأثر عن مسروق، السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه، وكذا ما جاء عن أبي أمامة.
الحمد لله رب العالمين. أكل السحت يعني أكل الحرام، والمسألة التي سألت عنها الأخت هذا محمول على إذا لم تكن بينهما هدية من قبل فشفع شفاعة سيئة، أما من شفع شفاعة حسنة فلا بأس ولا حرج، فهذا في الشفاعة السيئة كما يظهر لي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ محسن أبي فهد، يقول ما حكم الذين يجلسون على القنوات الفضائية مع النساء بزعم أنهم يمثلون الإسلام في الدروس والمواعظ من أمثال عبد الله رشدي؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا أبو فهد بارك الله فيه يسأل عن هذا الرجل في حكم جلوسه على الشاشات مع المذيعات المتبرجات، وأقول هذا أقل ما يحصل من هذا الرجل يا أبا فهد، وهذا رجل لديه من المخالفات أكثر من ذلك، فهو رجل صوفي قبوري ملبس مدلس يضع الشبهات على شاشات التلفاز، يريد من وراء ذلك أن يتحدث الناس عنه ولو على خلاف الشرع، فهذا الرجل له الشذوذات المعروفة وله المخالفات الصريحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشريعة الإسلام، ومن ذلك تجويزه الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وكذلك بناء المساجد على القبور، وكذلك له كلام فيما يتعلق بالحجاب الشرعي وغير ذلك من الأمور الكثيرة، هو ينتقي مسائل معينة يريد أن يعرف بها عند الناس، وكلها يناقشها بعيدا عن الدليل الشرعي بل بالفقه الذي هو وغيره يقولونه للناس اليوم، باب التيسير وباب التسهيل، وطالما أن القول قال به أحد من أهل العلم فإنه يكون جائزا والناس أحرار في ذلك، ومعلوم القاعدة الشرعية في هذا الباب في باب الاستدلال، وهو أن كل قائل يعرض قوله على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل وإلا رد، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يجعلون كلام الناس أدلة وكلام العلماء أدلة، فطالما أن هذا الشيء قال به فلان أو علان من العلماء فإنه يكون جائزا، ولو عارض ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المستفيضة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد ظهرت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة أن يعدل عنها، بل الواجب عليه أن يرجع إلى السنة ولا يعدل عن السنة أبدا، فهذا الرجل رجل منحرف ضال. ومن ذلك ما سألت عنه يا أبا فهد في جلوسه مع المتبرجات وينظر إليهن، والله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النظرة سبب من سهام إبليس، وأن هذا التبرج لا يجوز وأنه فتنة عظيمة، فكيف يجلس رجل يتكلم في الشريعة مع هذه المرأة؟ أليس هذا منكرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلهذا أنصح أخانا أبا فهد وأنصح كل مسلم ألا يشاهد هؤلاء الزائغين وألا يغتر بأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء يقدمون كما يزعمون الإسلام السهل. لا يا أخواني، هؤلاء يتتبعون الرخص، ومعلوم عند العلم أن من تتبع الرخص تزندق، ومن تتبع الأخطاء خرج عن الإسلام، إسلام الدليل. فلهذا أقول لا ينبغي سماع هؤلاء، وإنما ينبغي علينا أن نسمع لأهل العلم الراسخين من أمثال الشيخ العلامة صالح الفوزان، الشيخ العلامة صالح الحيدان، والشيخ العلامة ربيع بن هادي، والشيخ العلامة عبد المحسن عباد، وغير ذلك من العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والمعروفين بالفضل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نادي، يقول أنا أحتاج إلى جيم لبناء جسمي، فما حكم الذهاب لجيم يشغلون فيه الأغاني والموسيقى مع أني لا أهتم ولا أركز في هذه الأغاني؟
الحمد لله رب العالمين. يا رجل قل صالة بدلا من جيم هذه. المهم يا صاحب الجيم أنك إذا كنت تسمع الغناء وهام وهم فإن هذا لا يجوز أبدا، أترك هذا بارك الله فيك، فإن سماع الغناء حرام في هذا المحل ولو لم تقصد السماع، هذا ما يجوز بارك الله فيك. فإن الفقهاء الأربعة قد اتفقوا على تحريم ذلك، بل وأعظم من ذلك ما جاء عند البخاري من حديث هشام بن عمران أن النبي صلى الله عليه هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحلى الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فلا يجوز لك هذا، واذهب إلى صالة أخرى هديت إلى رشدك وتدرب فيها طالما أن الأمر إن شاء الله ليس فيه محظور شرعي، والله أعلم.
هل هناك ضوابط أخرى شيخنا تنصح بها أصحاب هذه الصلاة؟
نعم، أنصح أصحاب الصلاة أن يكون هناك الغناء والموسيقى وكذا، هذا الأمر الأول. الثاني أن تغلق هذه الصلاة وقت الصلوات. الثالث أن يكون فيها إظهار للأفخاذ والعورات. الرابع ألا يكون فيها تجاوز في الألفاظ والكلمات النابيات. الأمر الخامس أنصح أصحاب الصلاة أن يجعلوا على كل آلة من هذه الآلات شيئا من الذكر كالتكبيرات والتسبيحات من باب الدلالة، يقال مثلا أنت تبقى على هذه الآلة مثلا 10 دقائق اشتغل بذكر الله، وينصح يعني يقول لهم مثلا ممكن إنسان يسبح يحمد الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فينصح هؤلاء بالاشتغال بالذكر والطاعات حتى لا يكون أداء الإنسان فقط قصرا على هذا. فإن أمكن، وليس هذا باللازم لكن هذا الأفضل، إن أمكن الإنسان أن يملأ وقته وأن يعبئ وقته بذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس ولا حرج، كما جاء عند مسلم حديث عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، وهذا من الأحيان والأحوال. فإن أمكن الإنسان أن يكون ذاكرا للرحمن فالحمد لله على هذه النعمة ونعمة الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول في حال كوني مسبلا للبنطال هل يجوز لي تشميره في وقت الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. سل أولا عن الإسبال ثم بعد ذلك سل عن تشمير البنطال. أولا الإسبال محرم على الرجال بنص حديث سيد الأنام ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الآخر 3 لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبلة من هذه الأصناف. فلا يجوز يا أخي بارك الله فيك أن تسبل البنطال، وهذا الإسبال يكون في البنطال ويكون في الثياب ويكون في العمامة فيما يتعلق بالذؤابة ويكون في سائر أنواع اللباس. أما عن تشمير البنطال في الصلاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت، والعلماء قالوا ومعنى الكفت كما قال ابن الأثير في النهاية هو جمع الثياب عند السجود تكبرا، فلا ينبغي الإنسان أن يكفت. والعلماء عمموا فقالوا لا يشمر الإنسان إذا دخل الصلاة، هذا هو الأقرب أن الإنسان لا يشمر لا البنطال ولا الأكمام، فاترك هذا وتعال إلى أصل الحكم وهو أن تجعل بنطالك إلى الكعبين، وبالتالي لا تحتاج للمسألة الأخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول سمعت شرحكم على منهج السالكين في الفقه في باب حكم المرتد، وذكرتم فيه بأن الذين يطوفون بالقبور لا يعذرون بالجهل، فهل هذا قول قديم لكم ورجعتم عنه أم أنه ما زال قولكم إلى الآن؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختا إذا ذكر هشام البيلي ذكر العذر بالجهل، هذا معروف، وما قام علينا التكفيريون إلا من أجل هذه المسألة. فأنا أرجو من أختي بارك الله فيها لعلها تكون واهمة أو شيء من هذا أن تنقل لي العبارة وأن ترسلها في الحلقة القادمة نص العبارة التي ذكرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول هناك كتاب ينشره بعض أهل البدع لرجل يقال بأنه أخو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يطعن فيه هذا الرجل طعنا شديدا في هذا الشيخ الإمام، فهل هذا الكتاب بالفعل تصح نسبته لأخي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أم أنه مكذوب عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا سليمان ابن عبد الوهاب كان قد كتب في الشيخ هذه الكتابات، وكان يحذر من دعوة الشيخ، ولا أعلم هل رجع أم لا، لكن على كل هذا موجود ومعروف. وأقول قد استغل هذا بعض المغرضين فقالوا هذا أخوه ومع ذلك يرد دعوته، نقول ولو كان الذي يعاديه هو الأب وليس الأخ، لا الأب ولا الأخ ولا الخال ولا العم ولا شيء من هذا، فليس الأب حجة وليس الابن حجة وليس الأخ حجة وليس وليس. فإن كان قد ثبت هذا الكتاب وسمعته يعني مشهورا، فإن كان قد ثبت نسبة هذا الكتاب لهذا الرجل فلا يضر هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. والله ذكروا هذا في ترجمات سليمان بن عبد الوهاب، والله أعلم نسبة هذا، لكن على كل نقطع الطريق أمام المورضين الذين قالوا قد تنكر لدعوة ابن عبد الوهاب أقرب الناس إليه وهو أخوه، نقول وقد يتنكر أبوه وقد يتنكر زوجه وبنوه، وما يضر ابن عبد الوهاب أن يتنكر له الناس جميعا إذا كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أما كان لابن عبد الوهاب في الأنبياء أسوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي وليس ما واحد، كيف والحمد لله من فضل الله على هذا الإمام المجدد أنه رأى أثر دعوته دولة قائمة على التوحيد، وقل داع في عمر أمة الإسلام تحولت دعوته إلى دولة قامت على التوحيد الخالص، فجدد الله عز وجل به من درس من معالم الشريعة بعدما عاد الشرك يضرب بأطنابه في الجزيرة، فقام هذا الرجل وأقامه ربه سبحانه وتعالى مقام صدق في الدنيا، وأرجو أن يكون له مقعد صدق عند مليك مقتدر في الآخرة إن شاء الله. قام والحمد لله وتحولت دعوته إلى دولة، رغم أنوف الحاسدين الحاقدين رفعت رايات التوحيد وأدبت المشركين، فنصر الله عز وجل به الدين وأعاد به إلى الجزيرة من درس من تعاليم هذا الإسلام العظيم، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وجاء بعده من أبنائه وأحفاده وطلابه وطلاب أهل العلم ما ظهر به التوحيد والحمد لله وإلى يومنا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي لهذه الدولة رفع راية التوحيد وسائر بلاد المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم من غير نيته الأصلية أثناء الصلاة وجعلها للخلق، ولعله يريد شيخنا الرياء الطارئ على القلب أثناء الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الصلاة فلو دخل الإنسان الصلاة مرائيا للناس من أصلها بطلت صلاته، وأما إذا دخلها مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء فهذا له حالتان: الأولى أن يدفع ذلك وألا يتشرب القلب هذا، فهذا لا يضره إن شاء الله، فهذا من نوع الجهاد. وأما إذا تشرب القلب ذلك وواصل الرياء بطلت الصلاة، لأن الصلاة عمل يبنى آخره على أوله، وما كان من عمل يبنى آخره على أوله فإن حبوط جزء منه يؤدي إلى حبوط سائره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ كريم، يقول: ما هو الواجب على الرجل إذا خرجت زوجته من بيته بدون إذنه لحضور حفل زفاف قريبة لها مع وجود المخالفات العديدة في هذا العرس المعروفة؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب أن يقوم على نصحها في ذلك، فإنها آثمة بعصيان زوجها وعصيان ربها. أما عصيان زوجها لأنها رفضت تنفيذ أمره، والله يقول: وقرن في بيوتكن، والمرأة تبقى في بيتها إلا أن يأذن زوجها لها بالخروج. والأمر الثاني عصيانها لربها، وهي أنها ذهبت إلى هذا المكان الذي هو مليء بالمخالفات الشرعية، ولا يجوز لها أن تذهب، ولو أمرها الزوج أن تذهب فلا يجوز لها الذهاب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. فإن بقيت هذه المرأة على النشوز والعناد كلما أمرها بأمر عصته وخرجت إلى معصية، فأقول له: طلقها ولا تبقها زوجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ كريم، يقول: ما حكم عبارة شلاه للحاضر أو للغائب أو للميت؟
الحمد لله رب العالمين. قول القائل شلاه يا فلان، هذا أمر، وهذه لفظة دارجة عندنا في مصر، ما أدري في البلدان الأخرى، أن يقول شلاه يا بدوي، شلاه يا حسين، يعني معناها شيء لله يا حسين، شيء لله يا بدوي، ولكنها اختصرت اختصارا شلاه يعني شيء لله. ونقول هذا شرك أكبر، لأن الحسين لا يملك شيئا أصلا لنفسه فضلا أن يملك لغيره، فما الذي تريده من الحسين؟ شيء لله يا حسين أو شلاه يا فلان أو علان، هل يملكون جلب نفع أو دفع ضر؟ الجواب لا، لا يملك ذلك إلا رب العالمين. قال ربي في محكم التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره، فكيف يملك ذلك حسين أو بدوي أو غير ذلك من الأموات؟ فهؤلاء الأموات لا يملكون شيئا على الإطلاق. قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عز وجل في محكم كتابي: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يقول شلاه يا شيخ فلان أو علان، إذا كان قصده كما ذكرت أنه يقول شيء لله، فإن الميت لا يطلب منه شيء البتة، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ كريم، يقول: هل هذه العبارة ثبتت عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: لا ندافع عن الحكام ولا نخرج عليهم ما داموا مسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة بهذا السياق لم تثبت عن الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى فيما أعلم، وإنما الثابت عنه في رسالته هذه دعوتنا وعقيدتنا، وقد سبق أن من الله علينا بشرحها، قال رحمه الله: لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، يعني إذا كانوا على الإسلام، لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع. وأما القول لا ندافع عن الحكام فهذا حق وباطل، حق إذا قصد القائل أننا لا ندافع عن المعاصي، بمعنى أننا نرى معصية الحاكم جائزة ونرى تجاوز الحاكم جائزا في الاعتقاد، فهذا لا ينبغي أن تدافع عن معصية وتجعلها طاعة. هذا المعنى أشار إلى النبي في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فأنا أكره معصية الحاكم ولكن لا أنزع اليد من الحاكم إن فعل معصيته. أما الجانب الباطل أنا أتكلم بهذا أصلا، فلا ينبغي حتى وأنا أكره معصية الحاكم أن أقول على المنابر أنا أكره معصية الحاكم حينما فعل كذا، الحاكم فعل كذا فأنا لا أدافع عنه في هذه المعصية ولا لا. أنا أتكلم عن الاعتقاد، أنا لا أتكلم، أنا أتكلم عن الاعتقاد، فالاعتقاد تكره ولكن لا تذكر ذلك على المنابر وتتكلم في معاصي الحكام ثم تقول أنا لا أدافع عن هذه المعاصي، لا. لكن إن جاءك واحد وقال الحاكم فعل كذا قطعا، قل له لا يجوز لك أن تذكر هذا ولا أن تنشر معايبه، واعلم أن عقيدة أهل السنة حتى ولو فعل الحاكم المعصية العقيدة كيت وكيت، وهي السمع والطاعة والصبر وعدم ذكر المثالب، كما جاء في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن نبغضهم وأن نصبر، أربعة أمور، فإن الأمر قريب، لا نغش ولا نسب ولا نبغض وأن نصبر. ولهذا بعض الإخوة يقول، بعض الإخوة قد يقول وتساهل، يقول أنا أعلم أن الحاكم فعل كذا وكذا 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 من المعاصي لكن منهجنا كذا، أو يقول أنا أبغض الحاكم الفلاني لأنه يفعل كيت وكيت وكيت ولكن لا أرى الخروج عليه. هذا غلط، لا ينبغي أن يذكر هذا، إنما مثالب السلطان تذكر بين يدي السلطان، لكن العبارة التي قال الشيخ مقبل هي: لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، ولا نرى الانقلابات سبب الإصلاح بل لإفساد المجتمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة نختم بها هذه الحلقة وردت من أخ لم يرمز لنفسه بشيء. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم قول الرجل لامرأته: تحرمي علي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرجل لامرأته تحرمي علي فإن قصد به طلاقا فهو طلاق ويكون من الكنايات، وإن قصد به ظهارا فهو ظهار وهذا من الكنايات أيضا، وإن لم يقصد به هذا ولا ذاك فهي يمين مكفرة، وذلك ما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين مكفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ يقول: هل يقع الظهار إذا كان الرجل عاقدا على المرأة أم يلزم لذلك الدخول؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مهمة جدا. هل الظهار يقع إذا دخل الرجل بالمرأة أو أنه يقع إذا عقد عليها؟ العلماء وضعوا شروطا لوقوع الظهار. أولها أن تكون المرأة زوجة حقيقة وحكمة. أما أن تكون زوجة حقيقة يعني أنها تحته وما طلقها، وأما حكما فإذا طلق طلاقا رجعيا وعليه، فإن الطلاق يقع، فإن الظهار يقع ما كان مسمى المرأة زوجة، وهذا يشمل المدخول بها والمخلو بها والمعقود عليها، ولكن يكفر إذا أراد البناء بها، إذا أراد أن يدخل بها ثم يعودون لما قال، فتحرير رقبة المؤمن، هذا معنى ثم يعودون لما قال. إذن الظهار يقع بالعقد وبالخلوة وبالبناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من هذا الأخ يقول: ما ردكم على القائلين بأن الدين قشور ولباب وأنتم تهتمون بالقشور وتتركون اللباب؟
الحمد لله رب العالمين، أما القشور فأنتم، وأما الدين فلا قشور فيه، فالحمد لله ديننا كله لباب، وإن درسنا في ذلك أداب قضاء الحاجة، وإن درسنا في ذلك الإسبال، وإن درسنا في ذلك السواك، كله لباب والحمد لله، وكله نافع صغيره وكبيره والحمد لله. والله عز وجل قال: يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، ولم يقل بعضا دون بعض، بل الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أولئك كفار، بل إن النبي قال: قد أكثرت عليكم في السواك، فعندنا آداب قضاء الحاجة، وعندنا آداب السواك، وعندنا آداب دخول البيت والخروج من البيت، وعندنا آداب النوم، وعندنا آداب السفر، وعندنا آداب الكلام، وعندنا آداب اللباس، وكل ذلك من شريعة الإسلام. ولا يقول إنها قشور يقصد الاستهانة بها إلا غير مسلم، ولهذا من استهزأ بشيء من ذلك كفر والعياذ بالله. وبعض العلم يقول: وحتى لو قلنا بالقشور فهي القشور التي تحفظ اللباب، وهي محفوظة ونافعة، فإن اللباب يحفظ بالقشور، وليست القشور المهمشة، وليست القشور التافهة، فليس شيء في شريعتنا تافه على الإطلاق. وأقول هذا أصلا يقوله من؟ يقوله من لا يقيم للشريعة وزنا. والحقيقة وأنا أنصحكم من سمعتموه يقول هذا الكلام: قولوا له ما اللباب، سوف لا ترون عنده إلا الذباب، لا ترون عنده اللباب، ما عنده شيء لباب. إن قلت التوحيد ولا تأتون قبر فلان أو علان قالوا قشور، إن قلتم السنة وأنه لا يطاع إلا نبي الإسلام، لا تطيع أحدا غيره قالوا قشور، إذا قلتم حلال وحرام والمرأة نصف الرجل قالوا قشور، ما اللباب عنده؟ لا تجد في الحقيقة لبابا، وإنما تجد اتهاما للدين كله إن فصلته شيئا شيئا بأنه القشور التي لا يلزم العمل بها. وحقيقة اللباب عندهم هو قولهم: أهم شيء نظافة القلب، أن يكون قلبك أبيض، وهذه كلمة تقال وليس حقيقة، يسعى فعلا إلى طهارة القلب بأعمالها، كالإخلاص والإنابة والمحبة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والخشية وغير ذلك، فإنها لو كانت كذلك في قلوبهم لما قالوا قشور ولباب. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخير نختم به هذه الحلقة ورد من هذا الأخ، يقول: ما رد فضيلتكم على قول بعضهم كلام الأقران يطوى ولا يروى، ويستدل به على رد جرح العالم إذا جرح عالما آخر حتى ولو كان بالدليل؟
الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم العلماء يقولون أحيانا هذا من كلام الأقران، وكلام الأقران يطوى ولا يروى، لكن نبهنا كثيرا أن هذه القاعدة مقيدة بماذا؟ بكلام الأقران الذي يدفع إليه حسد وغيرة ولا يقوم على ساق الدليل. وإلا إذا قام كلام القرين في قرينه على ساق الدليل وجب القبول، بل يكون كلامه أوقع من كلام غيره، لأنه انضاف إلى العلم بالمخالفة المخالطة، ولا شك أن من خالط وعاين يكون كلامه أوقع ممن لم يحصل له ذلك. وإن ناظر إلى منهج الأمة في الجرح والتعديل في الرجال يجد أن كلام الأقران يقبل إذا قام على الدليل، بل إنه يقدم على غيره، وكثير من أقران تكلم وقبل كلامه لدى علماء الجرح والتعديل قاطبة. أما عبارة العلماء أحيانا هذا من كلام الأقران، وكلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا إذا ما قام على الدليل، إذا ما قام على ساق الدليل. والله أعلم.
شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.